أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور، يعني ظهور حال المتكلم في أنه يريد المعنى الأقرب. أرجع قليلا إلى درس أمس حينما قلنا النظام اللغوي العام يجري في الأمرين، يعني قلنا محتمل أنه العام يعني غير خاص باللغة، وإحنا ما فهمنا المطلب. قلنا النظام اللغوي العام يجري في الحالتين، لأن النظام اللغوي العام يشمل الدلالات اللغوية والدلالات العرفية، مو بمعنى أنه يشمل يعني بمعنى اثنين هم يكونون موجودين، لا، قد يكون أحدهما. فإذا قلنا بأن يعني بدل ما أقول أو وأقول أو يشمل الدلالات، ما بيقول يشمل أعم من، أقول أعم من الدلالات اللغوية والدلالات العرفية. فنأتي هنا في الدلالة التصورية، يكون عندي فقط الدلالات اللغوية، يعني عندي ضمن النظام اللغوي العام مثل ما نقول الإنسان مثلا، الحيوان مثلا إنسان مثلا وفرس. فإذا وجد الإنسان وجد الحيوان، إذا وجد الفرس وجد الحيوان. فنقدر نخلي هذا النظام اللغوي العام بمنزلة الجنس، وعندي الدلالات اللغوية نوع والدلالات العرفية نوع. فإذا في الحالة الأولى في الدلالة التصورية يوجد عندي الدلالات اللغوية فقط اللي هو يعني يساوي الوضع بدون ما ننظر إلى العرف. فإذا كان عندي الدلالات اللغوية فقط يعني الوضع، معنى ذلك عندي النظام اللغوي العام. لا خلوه ما في داعي، سيكون شامل الدرس أمس.
ما يبين.
ها. تداخل. التداخل أنتم بعد نظم أوراق. ها آه مو واضح باعتبار القلم مو. بعد مع الكلام أنا قاعد أكتب، فأنت تقدر تعرف شنو قاعد أكتب. وخليل قرب قاعد بعيد. ما أعتقد عيونك صقر يعني. زين. فالدلالات اللغوية راح يكون عندي فقط في حالة الدلالة التصورية، معناته راح يكون عندي النظام اللغوي العام. أما هنا في مراد المتكلم عندي الدلالات اللغوية والدلالات العرفية، فيكون عندي أيضا النظام اللغوي العام. ووجهنا هذا كلام السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. الطريقة نقدر نوجه أنه لماذا كتب النظام اللغوي العام، وهذا معنى العام أنه ليس خاصا باللغة العربية نشطبها، إلا أنه إحنا ما فهمنا المطلب. فيكون بهذه الطريقة إذن في أنه في الدلالة التصورية عندي الوضع، يعني عندي الدلالات اللغوية، يعني عندي النظام اللغوي العام. كذلك في الدلالة التصديقية أيضا عندي النظام اللغوي العام، إما مراد المتكلم يكون ناشئ من الوضع أو يكون من الدلالات العرفية. نعم. شنو معنوية؟
العرفية.
بعد وسموها عرفية لأن العرف يفهم. العرف يفهم هذا. بعد أنت يصير مصطلح خاص عندك، مصطلح خاص. يعني لازم تقول معنوية راح تتدخل يصير مشترك لفظي، يصير مع أشياء ثانية معنوية. دائما المصطلح لازم يكون من شخص يسمعه يتبادر لذهنه شيء معين. فإذا قلت معنوية راح يصير في مقابل لفظية، فمعناته عندك لفظية ومعنوية. مع أن احنا مو فقط أنه بحثنا في اللفظ، احنا نبي المعنى من اللغة، ما هو المعنى المراد. ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق حجية قاعدة حجية الظهور، يعني ظهور حال المتكلم في أن ما هو مراده. الأولى أن يكون لللفظ في الدليل، يعني الدليل الشرعي آية رواية، معنى وحيد في اللغة بحسب الوضع. فإذن يوجد لهذا اللفظ معنى واحد فقط ولا يكون له معنى ثاني حسب اللغة حسب الوضع، ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرفي العام. فأيضا ذكر لغوي عرفي، لأن الآن بحثنا في مراد المتكلم، فعندي مراد المتكلم يعني دلالات لغوية ودلالات عرفية. فإذا في هذه الحالة نقول بأن اللفظ نص في المعنى أو صريح في المعنى، اللفظ نص في المعنى أو صريح في المعنى. والقاعدة العامة تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد، ما عندك معنى آخر، يعني أن ماذا يكون مراد المتكلم نفس هذا الوضع أنه له معنى واحد، والعرف أيضا لا يوسع هذا المعنى بل يظل على نفس المعنى اللغوي، لا يقيد المطلق ولا يطلق المقيد. ويقال إن المتكلم أراد ذلك المعنى اعتمادا على حجية الظهور، لأن ظاهر حال المتكلم، لأن المتكلم يريد، يعني أن ظاهر حال المتكلم يدل على أنه يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام. ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه ونصا، فيقال الرواية نص في المعنى لأن له معنى واحد، أو الآية نص في المعنى. مثلا لو قلنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، في هذه الحالة عندي كلمة حرمت والتحريم له معنى واحد، التحريم يعني حرام، يعني لا يجوز أن يأخذ به الإنسان، لو أخذ به لعوقب، فالتحريم له معنى واحد، فيقال أن هذه الآية نص في تحريم الميت والدم ولحم الخنزير. فإذا الحالة الأولى أن يكون لللفظ في الدليل الشرعي معنى واحد في اللغة بحسب الوضع. الحالة الثانية أن يكون لللفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام من قبيل المشترك، يعني اللفظ المشترك. مثل لفظ العين يدل على الباصرة وعلى النابعة وعلى الذهب، وقد أيضا على الفضة، فمشترك لفظي بين أربع معاني. هل معنى من هذه المعاني أقرب من حيث اللغة؟ نقول لا، متكافئة المعنى، متكافئة العلاقة باللفظ. فإذا قلنا رأيت عينا، السامع ما يدري أنه أي معنى تريد، يتوقف إلى أن تقوم القرينة المعينة على تعيين المعنى المراد. فإذا لم تقم القرينة يسأل، رح يسأل المتكلم وأي عين تريد، ما أعرف أنه أي عين تريد. العين حسب اللغة له أربعة مثلا معاني، ولا أعرف أي معنى تريد، وما يستطيع أن يقدم معنى على آخر. متساوية العلاقة باللفظ، يعني إذا قلنا اللفظ عين ممكن أن يكون الجارية، العين الجارية أو العين الدامعة أو عين الذهب أو عين الفضة بنفس المسافة، إذا أخذنا على أساس شيء مادي لهم نفس المسافة مع اللفظ، فما تستطيع أن تقدم، لا يوجد عندي أقرب وأبعد حتى نقول هذا أقرب من ذاك فأخذ المعنى الأول مثلا. فإذا سألنا ظاهر حال المتكلم أنه يريد ماذا؟ كل ما أدري، يعني ظاهر حال المتكلم أنه يريد المعنى الأقرب وما عندي هنا معنى أقرب، لأن متساوية العلاقة، متكافئة العلاقة باللفظ. فمن ظاهر حال المتكلم أتوقف إلى أن يقيم القرينة، إذا أقام القرينة المعينة على تعيين المعنى الحقيقي المراد من بين المعاني الحقيقية. وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة، يعني قاعدة حجية الظهور، يعني ظهور حال المتكلم في أنه يريد أي معنى. لماذا لا يمكن؟ إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية اللغوية لتطبق القاعدة عليه، ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا. فنقول الدليل مجمل، الرواية مجملة، أنا ما نعرف أي معنى من هذه المعاني يريد. وهذا الإجمال ناتج من الوضع، ناتج من اللغة، هذا الإجمال ناتج من اللغة، لأن اللغة أعطتنا أربع معاني لهذا اللفظ. فإذا عندي أربع معاني لهذا اللفظ فالإجمال ناتج من اللغة، اللغة، لأنه ما نستطيع من خلال الوضع أن نحدد أي معنى يريد هذا المتكلم.
السيام الرواية مجملة، السيام مثلا،
وقلنا ماكو أي قرينة، ماكو أي قرينة. لا، القرائن شنو قلنا؟ قرائن لفظية، قرائن لفظية أو قرائن مقامية، وما عندي أي قرينة لتعيين المعنى المراد. مرة يقول لك مثلا رأيت عينا، يشير بالإشارة إلى عينه مثلا، يعني العين الدامعة. إحنا الآن نتكلم أنه لا توجد عندي أي قرينة، لا قرائن مقالية ولا قرائن مقالية. مع عدم وجود القرينة ما نستطيع أن نعين المعنى المراد من خلال كلامه، فنقول هنا الرواية مجملة وهذا الإجمال ناتج من اللغة. فلن رحيه بعد قليل عندي إجمال آخر ليس ناتجا من اللغة، وإنما من شيء آخر. في الحالة الثالثة راح يكون عندي إجمال ولكن ليس ناتجا من اللغة، ليس ناتجا من الوضع، لأنه لا يوجد عندي وضع في المعنيين. ممكن هنا نقول أنه في حالة الرواية المجملة الفقهاء يقولون، يبحثون عن هل هناك قدر متيقن جامع بين المعاني، يعني ممكن أنه المعاني نفض الأربعة هل يوجد عندي جامع بينهم، بحيث أنه من خلال الجامع المشترك فيمكن لنا استنباط الحكم في هالمقدار إذا كان يوجد. أما إذا كان لا يوجد، الرواية مجملة لا يمكن الاستدلال بها. ما تقدر قلنا يعني ما تسأل ما هو ظاهر حال المتكلم يريد أي معنى، تقول ما أدري، لأن كلامه مجمل ولم يحدد بشيء معين. ممكن أنه إذا كان عندي قدر مجمل، قدر متيقن، يعني جامع بين المعاني إذا كان يوجد، بحيث ما تكون معاني متضادة متنافرة لا يمكن الجمع بينهما أو بينها بشيء، فما عندي شيء. أما إذا عندي قدر متيقن فنأخذ بالقدر المتيقن. طبعا الآن في معنى العين ما عندي قدر متيقن، ماكو جامع بين باصرة ونابعة وعين الذهب وعين الفضة، ما عندي شيء. فإذا الحالة الثانية أن اللفظ له معاني موضوعة في اللغة متعددة متكافئة العلاقة باللفظ، ولا يمكن أن نقدم معنى على آخر لأنه لا يوجد عندي أقربية وأبعدية. الحالة الثالثة أن يكون لللفظ معاني متعددة في اللغة وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه. رح يأتي الآن هنا المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لأن المعنى الحقيقي أقرب إلى اللفظ من المعنى المجازي، لأن المعنى المجازي يكون بواسطة المعنى الحقيقي فيكون في رتبة ثانية. فعندي أقربية وأبعدية في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ومثاله كلمة البحر التي لها معنى حقيقي قريب، وهو البحر من الماء، ومعنى مجازي بعيد، وهو البحر من العلم. إذن معنى الحقيقي حينما نسمع كلمة البحر بدون أي قرينة يأتي إلى أذهاننا هذا البحر المعروف، مع وجود القرينة الصارفة حينما أقول البحر من العلم يأتي في ذهنك العالم. فإذن لكن هذا مع وجود القرينة الصارفة. فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، يجب علينا أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر. فإذا سياق الجملة نرى أنه هل هناك توجد قرائن في الجملة أو لا توجد قرائن. إذا لم توجد القرائن، أي قرائن نحمل على المعنى الحقيقي لأنه الأقرب، مع وجود القرينة الصارفة سوف تحمل على المعنى المجازي وهو المعنى الأبعد لوجود القرينة. فإذا الأصل في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي أن المعنى الحقيقي هو الأقرب. فإذا وجد اللفظ بدون أي قرينة فيحمل على المعنى الحقيقي. ونريد بالسياق كل ما يكشف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى، من قرائن موجودة، يعني أشياء تدل على المعنى المراد، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا. مثلا لو قال قرينة لفظية اذهب إلى البحر وانظر إلى أمواجه، واضح أنه يتكلم عن البحر، يعني بحر الماء. فهنا عندي قرينة لفظية على أنه يريد المعنى الحقيقي. أو حالية، سواء كانت لفظية أو حالية، يعني قرائن حالية مقامية. مثلا قال اذهب إلى البحر ويشير إلى البحر، بعد تفهم من خلال الإشارة أنه يريد البحر من الماء. أو مثلا يشير إلى العالم، أحد العلماء مثلا يسير يمشي هو يشير اذهب إلى البحر، فالإشارة دليل المعنى المجازي. أو اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه، هذا يعطي المعنى المجازي أنه يقصد العالم. فإذن هذه القرائن اللفظية والقرائن المقامية. فإذا عندي بدون قرينة بدون أي قرائن يأتي إلى الذهن المعنى الحقيقي، أو قد أيضا يأتي بقرائن أيضا على المعنى الحقيقي من خلال السياق، فتقول أنه توجد عندي قرائن، مع أنه المعنى الحقيقي أيضا عندي قرائن تدل على أنه يريد المعنى الحقيقي، فننفي احتمال المعنى المجازي أو يقيم قرينة على إرادة المعنى المجازي. أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع. فإذا نأتي إلى هذه الجملة نسأل هل توجد قرائن في هذه الجملة أو لا توجد. مع عدم وجود القرينة تحمل الكلمة على المعنى الحقيقي، وقد أيضا يأتي بقرائن تدل على المعنى الحقيقي. طبعا تصير قرائن أيضا تؤيد أنه يريد المعنى الحقيقي، وقد يقيم قرائن تدل على المعنى المجازي. والقرائن نوعين أو نوعان، قرائن لفظية وقرائن مقامية حالية. يكون الحالة الثانية
ممكن، يعني هذا
إذا تم تثبت
يعني موجود المعنى بس عادة يستعملون المعنى هذا،
راح تدخل في المعنى الأقرب. إذا كان عندك بأنه عندي أربع معاني قلنا، وأحد المعاني هو المعنى الأقرب بحيث أنه يتبادر إلى ذهن السامعين. مثل الآن الصلاة بمعنى الدعاء ومعنى الصلاة المخصوصة. نأتي إلى ما قبل في العصر الجاهلي حينما كانوا يقولون الصلاة يعني الدعاء، بعد ذلك صار عنده معنى حقيقي آخر وهو الصلاة. فحينما الآن يسمعون كلمة، الآن نسمع كلمة الصلاة وين يروح ذهننا؟ إلى الصلاة المخصوصة، مع أنه يوجد معنى آخر لغوي، ولكن صار عندي معاني حقيقية وأحد المعاني أقرب إلى اللفظ من المعاني الأخرى، فراح يكون عندي يتبادر إلى الذهن الصلاة المخصوصة. حقيقي هو، ولكن ما يأتي إلى الذهن، لأنه الآن ذاك كأنه صار معنى حقيقي مهمل، موجود باللغة، موجود بالوضع، ولكن هنا الصلاة المخصوصة هي الأقرب إلى المعنى، فيكون هذا الأقرب هو الذي يتبادر ويكون مراد المتكلم هو المعنى الأقرب. مثلا قم، مثلا آتني بالصلاة أو آتي الصلاة، افعل فعل الصلاة، صلي، مو بمعنى أدعو، بمعنى الصلاة المخصوصة، لأن صار هذا أقرب المعاني الآن من المعنى الآخر. فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر، يعني ما عندي قرينة صارفة، كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور على مستوى الدلالة التصديقية هنا، يعني ظهور حال المتكلم في أنه ماذا يريد. فإذا ما عدم وجود أي قرينة، الآن صار عندي معنى حقيقي ومعنى مجازي، فإذا لم توجد أي قرينة على إرادة المعنى المجازي، فنقول يجب علينا أن نفسر هذا اللفظ على أساس المعنى الأقرب وهو المعنى الحقيقي. تصديقية، لا الحين كل كلامنا بالتصديقية، كل كلامنا في مراد المتكلم، يعني قلنا حجية الظهور يأتي على مستوى الدلالة التصورية، مستوى الدلالة التصديقية، الآن كلامنا في معرفة مراد المتكلم مو فقط المعنى اللغوي. نعم نستعمل المعنى اللغوي لنصل إلى معرفة مراد المتكلم.
الحالة الثانية المشترك على أساس دلالة تصورية،
هناك نعم كان عندي دلالة تصورية، من خلال الدلالة التصورية أريد أن أحدد مراد المتكلم، فأقول بأنه من خلال الدلالة التصورية المدلول التصوري ما أعرف أي المعاني أقرب، لأنه لا يوجد عندي أقربية وأبعدية. نعم عندي دائما، حينما تريد أن تعرف مراد المتكلم بواسطة المدلول التصوري عندك واسطة، لكن ليس هو الأصل، يعني الأصل البحث في مراد المتكلم، فنأتي إلى المعنى اللغوي نسأل أنه المراد المتكلم هل هو المعنى اللغوي أو معنى آخر. فإذا ما عندي أي قرينة على المعنى المجازي يصير عندي المعنى معنى واحد، فأخذ المعنى الواحد، أقول يريد هنا يريد المتكلم المعنى الحقيقي الموجود في اللغة اللي هو المدلول التصوري، فيريد، فإذا المدلول التصوري طريق لمعرفة المدلول التصديقي، وأنه لا نحتاج، لأنه كيف نعرف معاني الكلمات من خلال اللغة، فلا بد أن نستعين باللغة في معرفة مراد المتكلم. وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر، ومثاله أن يقول الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام. فإذن حينما يقول حديثه يعني كلامه، البحر ليس له حديث وإنما العالم له حديث، الإنسان له حديث، فتكون كلمة حديث قرينة على أنه يريد البحر، يعني البحر من العلم يعني العالم. فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى كلمة البحر، لأنه مع البحر يستعمل الأمواج، حركة الماء، لا يستعمل الحديث، وإنما يناسب العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا نتساءل ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ الآن إحنا كلامنا في المدلول التصديقي لأنه مراد. طبعا لابد أنه عند اطلاع على اللغة، لذلك الفقيه يحتاج البلاغة، يحتاج النحو، يحتاجهم. نعم. يعني إحنا نتساءل أنه ماذا يريد المتكلم، يعني السامع يتساءل. أنفسنا تتساءل، يعني السامعين سمعنا الآن هذه الجملة: اذهب إلى البحر كل يوم واستمع إلى حديثي باهتمام. فالسامع يتساءل أنه ماذا يريد، هل يريد المعنى الحقيقي أو يريد المعنى المجازي؟ ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه، أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر؟ فإذا صار عندي كلمتين في الجملة، كلمة البحر وكلمة الحديث. إذا أحمل كلمة البحر على المعنى الحقيقي فيصير الحديث يعني الأمواج، إذا أحمل الحديث على المعنى الحقيقي يعني البحر معناته العالم. فنحن الآن نتساءل هل يريد المعنى الحقيقي بقرينة الحديث، أو يريد المعنى الحقيقي بقرينة بدون قرينة ونحمل الحديث على الأمواج، يعني اذهب واستمع إلى أمواجه، أو يريد المعنى المجازي بقرينة الحديث يعني الكلام فيحمل على العالم. فإحنا بين أمرين: معنى حقيقي ونحمل الحديث على معنى الأمواج، أو نحمل على المعنى المجازي العالم ويكون الحديث بالمعنى الحقيقي. فإحنا الآن نتساءل، السامع يتساءل ماذا يريد. فبالنسبة للحديث، هل عندنا قرينة على بالمعنى اللغوي الحديث يعني الكلام، هل توجد قرينة أن الحديث هنا يعني قرينة صارفة أن الحديث هنا بمعنى الأمواج؟ ما عندي قرينة. يعني الآن نأتي إلى كلمة الحديث، نسأل ماذا أراد بكلمة الحديث، الحديث يعني الكلام أو الحديث بمعنى الأمواج؟ المعنى الحقيقي هو الكلام، والمعنى المجازي هو الأمواج، ولا توجد عندي قرينة صارفة على أنه يريد من الحديث معنى الأمواج فيحمل الحديث على المعنى الحقيقي. فإذا حملنا الحديث على المعنى الحقيقي نأتي إلى كلمة البحر، فيكون البحر بمعنى من نستمع إلى كلامه يعني يكون العالم. فإذا نحمل البحر على المعنى المجازي بقرينة الحديث فتكون الحديث هو القرينة الصارفة، ولا توجد عندي قرينة صارفة على أنه يريد من الحديث الأمواج فيكون الحديث على المعنى الحقيقي. وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية، وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى. فإذا نحمل أحدهما يعني على المعنى الحقيقي، الثاني على المجازي، أو الأول على المجازي والثاني على الحقيقي. ومعنى هذا أن نتردد بين الصورتين، إحداهما صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه. فنحمل الحديث على الموج ونحمل البحر على المعنى الحقيقي، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر، يعني البحر على المعنى الحقيقي. والأخرى أي الصورة الثانية صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث. فنحمل كلمة الحديث على المعنى الحقيقي لعدم وجود القرينة الصارفة، والحديث يكون قرينة على قرينة صارفة لمعنى البحر، فنحمل البحر على المعنى المجازي. وفي هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعا ككل، يعني ننظر إلى كل الجملة هل توجد قرائن أو لا توجد قرائن، ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إليه في النظام اللغوي العام؟ أي بمعنى الأقرب ما معنى؟ أي إن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة يكون من أهل اللغة المتمكنين من اللغة، هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ فإن عرفنا أن على فرض أننا عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام ولنفرضها الصورة الثانية، تقدر تفرض الصورة الأولى يعني ما يختلف، سواء قلنا بفرضية الصورة الثانية يكون هو المعنى الأقرب على الفرض، أو إذا شخص يقول لا نفرض الصورة الأولى نقول نفس التطبيق، يعني نفس القاعدة أنت تطبقها الآن بأن سواء كانت الصورة الأولى هي المعنى الأقرب أو الصورة الثانية هي المعنى الأقرب، إذا كان هذا السامع يكون من أهل اللغة ويعرف يتبادر إلى ذهنه المعنى، في هذه الحالة نحمل هذا المعنى الأقرب على أنه يريد هذا المعنى الأقرب. ولنفرضها الصورة الثانية، تكون للسياق ككل ظهور في الصورة الثانية، فتكون الصورة الثانية هي الأقرب، أو تريد أن تفرض الصورة الأولى نقول الصورة الأولى هي الأقرب، ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة. ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم القرينة، لأنها هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها، يعني معناها ظهورها التصوري. إذن عندنا ظهور تصوري لكلمة البحر مع وجود القرينة الصارفة، هذا الظهور التصوري يعني المعنى اللغوي سوف ينقلب إلى معنى مجازي، فنحمل البحر على المعنى المجازي بقرينة كلمة الحديث، لأن الحديث يدل على الكلام ومعناه الحقيقي هو الكلام، فإذا كان المعنى الحقيقي هو الكلام فيكون الحديث هو القرينة الصارفة على أنه يريد من البحر البحر من العلم يعني العالم. وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما بالسياق فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا، نفس الطريقة، ولكن هنا الإجمال ليس ناتجا من الوضع لأن المعنى المجازي ليس موضوعا، يعني هنا الإجمال ليس ناشئا من الوضع، في الحالة الثانية كان عندي إجمال ناتج من اللغة لأن هناك أربع معاني في اللغة أو أربعة معاني في اللغة، أما الآن عندي معنى حقيقي ومجازي بعد ما عندي وضع، فلا يكون الإجمال ناتجا من اللغة وإنما لأننا لا نعرف مراد المتكلم حتى مع وجود كلمة الحديث، ما نستطيع أن نعين، لا أن نعين الصورة الأولى بأن نحمل البحر على المعنى الحقيقي، ولا أن نعرف الصورة الثانية بأنه يريد المعنى المجازي، فيصير الإجمال ليس ناشئا من اللغة ولا ظهور له، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة التي تقول بحجية الظهور يعني ظهور حال المتكلم في أنه يريد أقرب المعاني لأنه الصورتان لأن الصورتين متكافئتان. قاعدة حجية الظهور يعني ظهور حال المتكلم في إرادة المعنى، مو الظهور في على مستوى الدلالة التصورية بل الظهور على مستوى الدلالة التصديقية. أيضا نقول هنا إذا كان عندي قدر مشترك بين المعنى الحقيقي والمجازي إذا وجد فيمكن أن نأخذ بالقدر المتيقن، وإذا لم يوجد فهنا هل يوجد قدر متيقن بين البحر من الماء والبحر من العلم؟ نقول لا يوجد قدر مشترك، قدر متيقن جامع بينهما، يعني يكون أكو اتحاد بينهما مثل دائرتين اللي يرسمونها في الرياضيات، فإذا كان عندي دائرتين وهناك قدر متيقن عموم وخصوص اللي يصير مطلق إذا كان عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه. فإذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه يعني عندي قدر مشترك، هذا الجامع المشترك يمكن الأخذ بهذا الجامع المشترك، لكن إذا الدائرتين متباينتان في هذه الحالة بعد لا يمكن الأخذ بأي شيء، وتكون الرواية مجملة والإجمال لم يكن ناتجا من اللغة، وإنما لأننا لا نستطيع أن نحدد أنه يريد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي.
دلالة استعمالية وضحها بالحديث، والحديث ما في أي قرينة صارفة.
نعم نقول على فرض، على فرض أننا ما نقدر، نعم نقول على فرض الآن أننا ما نستطيع أن نحدد أنه لا الحديث نعرف معنى حقيقي أو مجازي، ولا البحر الآن العال البحر هو المعنى الحقيقي أو المجازي. افرض أنه لا يمكن، قاعد نقول كلامك رح يصير تطبيق أنه مع أقربية الصورة، لنفرض وفرض المحال ليس بمحال كما يقولون، نفرض أنه لا يمكن تحديد الصورة، رح يصير هذه العبارة. إذا تقدر على فرض أنه لا يمكن تحديد المعنى الحقيقي أو المجازي، فنقول هذا الكلام مجمل لا يمكن تحديد المعنى
باستخدام القرينة الصارفة.
لا بدون الآن ما عندي بعد
موجود الحديث.
نعم إن الآن إحنا الآن قاعد نناقش بين أمرين، نقول مرة نقدر نحدد
وعدم وجود قرينة على الحديث.
نعم وهذا قلنا تطبيق، نقول الآن نقسم قسمين، القسم الأول أنه يمكن تحديد المعنى بعد ما عندي إجمال، نقول على فرض الآن في هذا المثال قدرت تحدد، قد يأتي مثال آخر ما تستطيع أن تحدد المعنى الحقيقي أو المجازي، على فرض أنه مثال آخر لا يمكن التطبيق، لأنه مو نقاشنا في المثال، إحنا نريد أن نطرح الأشياء العامة التي تطبق على هذا المثال وعلى غيرها من الأمثلة. لنفرض مثال ثاني وهذا المثال الثاني لا يمكن لي تحديد المعنى الحقيقي من المجازي، أتوقف في هذا ما يمكن، أقول على فرض. نعم أقول على فرض إلا واحد. شنو قلنا الآن؟ تقدر تفرض أشياء ولو نقول على فرض أنه لا يمكن، على فرض في هذا الكلام. مرة تقول لا هو أنه نعرف المعنى الحقيقي أو المجازي، يقول هذا الفرض الأول، نأتي الفرض الثاني على فرض أنه لا يمكن، وغير المثال إلى مثال آخر وتنتهي القضية. لما يطرحون يقولوا لا مناقشة في الأمثال، لما يطرحون القواعد العامة يعني على فرض أن هذا كذا، على فرض أن هذا كذا، حتى هو يبين لك الأقسام، وإذن ما نناقش في المثال. خلنا نتوقف هنا ونأخذ الدرس الثاني إن شاء الله في القرين المتصلة والمنفصلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.